الكلام في الأمر الثالث والتابع الثالث من التوابع الأربعة، حيث مر علينا أن الميت يحق له أن يوصي بالثلث من أمواله فيما إذا لم يكن عليه دين، وأما إذا كان عليه الدين سواء كان الدين دين الله أو كان من حقوق الناس دين الناس، فيجب أن يقضى عن الميت دينه من كل المال، من أصل المال، من أصل التركة، سواء وصى أم لم يوصي. هذا ما ثبت في كتاب الوصايا. ثم ثبت في كتاب الكفارات أن الكفارة هذا تكون صغيرة وأخرى كبيرة، والمراد من الكفارة الصغيرة ما يجب إطعام 10 مساكين أو صوم 3 أيام أو يجب إطعام 60 مسكين أو ما شابه ذلك منفردا، وتارة تكون كفارة كبيرة. والمراد من الكفارة الكبيرة عبارة عن الإطعام الكبير، والمراد من الكفارة الكبيرة عبارة عن الإطعام إطعام 60 مسكين أو صوم 2 شهر متتابعين أو عتق رقبة فيما كان هناك رقبة ومملوك. وهذه الكبيرة صارت تجب مترتبة، بمعنى أنه يجب ابتداء الصوم، فإن لم يتمكن فالإطعام، فإن لم يتمكن فالعتق، وأخرى يجب كفارة الجمع. بالنسبة إلى القاتل كما مر سابقا، صار القاتل عمدي وأخرى شبه العمد أو شبه الخطأ وثالثة بالخطأ المحض. فإذا كان من العمد أو شبه العمد أو كان من الطفل أو المجنون فيما إذا كان بحكم المسلم، يعني متولد من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم، فإنه يلحق بأشرف الأبوين سواء الأب أو الأم، فإنه يجب عليه كفارة الجامع إذا كان القاتل قاتل عمدي بشرط المباشرة في القاتل، أما التسبيب فلا كفارة في قتل الكافر سواء كان ذميا أو غير ذمي، لا كفارة. وهناك موارد أخرى من مستثنيات الكفارة، يعني لا تجب الكفارة في تلك الموارد. فإذا كان من القتل العمدي فيجب الكفارة جمعا، وأما إذا كان من الخطأ فتجب الكفارة ولكن بنحو الترتيب، يعني ابتداء يجب صوم 2 شهر متتابعين إن تمكن، وإلا فينتقل إلى الإطعام وإلا فإلى العتق. الكفارة كفارة الجامع تكون من الحقوق المالية، وإنما يسمى عند المتشرعة من الحقوق المالية وإن كانت بعض أفراد الكفارة من الحقوق البدنية كالصوم، إلا أنه من باب التغليب يسمى بالحقوق المالية باعتبار فردين من أفراد الكفارة هي من الماليات، عبارة عن العتق والإطعام. فلذا هذا الجانب يغلب على جانب الصوم، فتكون الكفارة كفارة مالية فيما إذا كانت كفارة جمع، وأما إذا كانت كفارة مترتبة فإذا كان يجب عليه الصوم فكفارته كفارة بدنية، وإذا كان يجب عليه العرق أو الإطعام فكفارته تكون كفارة مالية. المصنف يقول إذا كان القاتل فكفارته تكون كفارة مالية إذا كان القاتل عن عمد. يقيد القاتل بالعام. الشارح يقول إنما قيد لحكمة وهي أنه قيد القاتل بالعمد وعبر بالكفارة الكفارة المالية وقال لو مات قبل أن يكفر أو قتل قبل أن يكفر اقتص منه قبل أن يكفر فيجب أن يخرج الكفارات الثلاث تخرج من أصل المال سواء وصى أو لم يوصي بلا فرق باعتبار كفارة الجمع من الكفارات المالية فلذا يجب أن يخرج أو تخرج الكفارات الثلاث من أصل المال وليس من الثلث وإنما قيد القاتل بالعمد لكي يخرج الخطأ لأن القاتل إن كان عن خطأين فإن كان يجب عليه الصوم يعني من الحقوق البدنية في هذه الحالة إنما يخرج الصوم فيما إذا لم يصم مثلا ومات أفرض أو قتل ولم يصم فيخرج الصوم من الثلث بشرط الوصية أما إذا لم يوصي أو لم يكن له الثلث فإنه لا يخرج من المال إنما المال تقسم على الورثة الأموال تقسم على الورثة أو المال يقسم على الورثة هذا هو الفرق بين العمد وبين الخطأ ولذا نجد المصنف قيد العبارة بالعمد لكي يخرج هذا التفصيل بين أنه تكون حقوق بدنية فيخرج من الثلث مع الوصية وإذا كان ممن يجب عليه العتق مثلا لم يتمكن في زمنه في حياته لم يتمكن من الصوم بل كان يجب عليه العتق أو يجب عليه الإطعام ومات ولم يطعم لم يعتق أو قتل ولم يطعم في هذه الحالة يؤخذ من أصل المال لأن العتق والإطعام من الحقوق المالية فإذا في الخطأ بما أن الكفارة مترتبة وتارة يجب على القاتل الخطأان تارة يجب الحقوق البدنية الصوم فإنه يخرج من ثلث المال مع الوصية وأخرى يجب عليه العرض أو الإطعام يعني يجب عليه الحقوق المالية فإنه يخرج من أصل المال هذا هو الفرق بين القتل العمدي وشبه العمد وبين قتل الخطأ هذا بالنسبة إلى التابع الثالث وأما التابع الرابع وآخر تابع في هذا الكتاب وآخر مسألة في هذا الكتاب بالنسبة إلى الحيوان وقتل الحيوان ماذا يكون على الإنسان فيما إذا قتل حيوانه طبعا الحيوان على قسمين إما أن يكون ناطق وإما أن يكون صامت وإلى الآن خلال هذه الأيام الماضية أو بالأحرى في المجلد التاسع والعاشر من اللمعة كان الحديث حول الحيوان الناطق يعني حول الإنسان جميع المسائل التي مرت أو أكثر المسائل التي مرت غالب المسائل كانت حول الحيوان الناطق وآخر مسألة حول الحيوان الصامت فلو قتل الإنسان الحيوان الصامت ماذا عليه المسألة ذات صور تارة الحيوان الصامت مما يكون قابل للتذكية ويؤكل وأخرى قابل للتذكية ولا يؤكل قابل للتذكية ويؤكل يعني يؤكل لحمه يجوز أكل لحمه أكل لحمه عبارة عن الغنم الأنعام الثلاثة بصورة عامة غنم إبل بقر وقابل للتذكية ولا يؤكل لحمه عبارة عن الأسد عبارة عن النمر وأمثال ذلك قابل للتذكية حيوانات تقبل التذكية ومعنى قابل للتذكية أنها لو اجتمعت الشرائط الخمسة في الذباحة فإنه تكون يكون الحيوان طاهرا ويجوز الاستفادة بجلد ذلك الحيوان. والشرائط الخمسة المعروفة عبارة عن فعل الأوداج الأربعة، مستقبل القبلة، أن يسمي الله، وأن يكون مسلما الذابح، وغير ذلك من الشرائط. فمتى ما اجتمعت يكون الحيوان قابلا للتذكية ويؤكل، وأخرى لا يؤكل، وربما يكون الحيوان غير قابل للتذكية. ثم القاتل تارة يكون قتلا بنحو التذكية، يعني ذبحا، وأخرى طعنا وضربا وما شابه ذلك، بحيث لا يكون بنحو التذكية. فالمسألة ذات صور، فيما إذا كان ذبحا بنحو التذكية وقابل للتذكية فيجب على القاتل الآرش ما به التفاوت، ولا يجب قيمة الحيوان، بل يجب على القاتل أن يدفع الحيوان إلى المالك، والمالك يجب عليه أن يطالب بالآرش ولا يطالب بقيمة الحيوان، لأنه الحيوان لم يتلف تلفا نهائيا حتى يطالب بالقيمة. ومن هذا نستكشف على أنه لو أتلف الحيوان مثلا قتله لا بنحو التذكية فإنه يجب أن يدفع القيمة. فإذا تارة يكون الآرش هو المطلوب، وأخرى تكون القيمة هي المطلوبة. بالنسبة إذا كان قابل للتذكية لا فرق في ذلك، فيؤخذ ما به الآرش. ثم تارة تكون الجناية على الحيوان بنحو القتل، وأخرى بنحو يعني تعيب الطرف في أخرى بأن يكسر رجل الحيوان، يد الحيوان، فأيضا يؤخذ الآرش، يعني ما به التفاوت بين المعيب والسالم. هذه خلاصة المسألة في الأمر الرابع والتابع الرابع، ولكن المصنف يذكر تفصيل هذا المسألة من حيث ذكر بعض الحيوانات ككلب الحائط، ككلب الراعية مثلا الماشية، وذلك يذكر أنه في بعض الروايات قد عينت مقدارا تقديرا شرعيا بأربعين درهم أو خمسين درهم أو ما شابه ذلك، يعلم من خلال التطبيق إن شاء الله. الثالث، أعيد الثالث لأنه بعض الإخوان طلب إعادة ذلك. الثالث في الكفارة اللازمة، يعني الكفارة الواجبة، اللازمة معنى الوجوب، للقاتل في الكفارة اللازمة على القاتل بسبب القاتل مطلقا، سواء كان قتلا عمديا أو خطأ أو شبه عمد. وقد تقدمت هذه الكفارة اللازمة في كتاب الكفارات، وإنها صغيرة وإنها كبيرة، والكبيرة تارة مترتبة مرتبة في الخطأ وشبه الخطأ، وتارة كفارة جامع فيما إذا كان القاتل عمديا. ثم ولا تجب الكفارة مع التسبيب، يعني لو كان القاتل من التسبيب لا بنحو المباشرة، مثلا كما مر هذا المعنى سابقا، كمن طرح حجرا في طريق فعثر شخص آخر إنسان عثره بذلك الحجر، فعثر به أي بالحجر إنسان فمات، أو كمن نصب سكينا في غير ملكه في غير ملك الناصب فهلك بتلك السكينة آدمي. وإن وجبت الدية، يعني نقول بالدية كما مر سابقا من التسبيب، إذا كان السبب أقوى من المباشر يؤخذ منه الدية بلا شك، ولكن لا يؤخذ منه الكفارة، لا تجب عليه الكفارة. الكفارة إنما تجب لو كان القاتل بنحو المباشرة. طبعا الكفارة من الحقوق الإلهية، الدية من حقوق الناس، فحقوق الناس يؤخذ على كل حال سواء كان قتل مباشر أو سبب، ولكن في القتل المباشر يؤخذ الدية، أما بلا ذلك تؤخذ الكفارة اللازمة والواجبة. أيضا لا يؤخذ منه، لا تؤخذ الكفارة وإن وجبت الدية. الكلام أنه عندنا دية وعندنا كفارة، فرق بين الكفارة والدية.
كفارة تعمد كفارة
طبعا، يعني أول يؤخذ من الكفارة ثم يقتص منه كما سيأتي. الكفارة حق إلهي، وربما الحكمة والسر في ذلك أنه هذا القاتل بنحو المباشرة يقسو قلبه، فمن باب رفع القساوة القلبية أنه يكفر عن هذا الذنب ويكفر عن هذه القساوة، ربما يكون هذا المعنى. وإنما تجب الكفارة طبعا هذا استحسان عقلي، لا أنا استرعتك. نعم ولو يقتل مع ذلك يكفر، لأنه وجدانه غير مفتاح، فلكي يطمئن وجدانه وأنه سيقتل، لكن مع ذلك يطمئن وجدانه بأنه يكفر عن هذا الذنب وعن هذه المعصية. ذكرت ذلك كحكمة وليس كعلة حتى تشكل عليه. أحسن. وإنما تجب الكفارة مع المباشرة، وتجب الكفارة أيضا بقتل الصبي والمجنون حتى لو كان متعمدا. لماذا؟
لأنه خطأ، عمد خطأ.
أحسن، لأنه عمد الصبي خطأ، وتجب بقتل الصبي والمجنون، ولكن الصبي الذي يكون بحكم المسلم ممن هو بحكم المسلم، كما تجب الكفارة بقتل المكلف البالغ العاقل، ويستوي في الكفارة الذكر والأنثى كما يستوي الحر والعاب، سواء كان عبدا مملوكا للقاتل أو لغير القاتل، لا فرق في جميع ذلك. ولا كفارة بقتل الكافر، يعني مسلم يقتل كافرا ليس عليه كفارة، إنما عليه دية الكافر لو كان ذمي 800 درهم وإلا فلا. ولا كفارة بقتل الكافر وإن كان الكافر ذميا يجب الدية 800 درهم، لكن مع ذلك لا كفارة. أو كان معاهدا مثلا في عهد الإسلام ويسمى بالكافر السلمي. وعلى المشتركين مسألة، وعلى المشتركين في القتل وإن كثروا 10 20 كل واحد يجب عليه كفارة مستقلة كملا، يعني إما كفارة مرتبة أو كفارة جمع فيما إذا كان القتل عمدي أو خطئي. ولو قتل القاتل، ولو قتل، ظهرا أمس قرأت ولو قتل القاتل والحال صحيح، ولو قتل القاتل قصاصا قبل أن يكفر، ولو قتل القاتل قبل التكفير في العمد، قيد التكفير في العمد، يعني قيد قتل القاتل قبل التكفير في العمد فيما إذا كان القاتل عمديا، سيقول لماذا هذا التقييد، سر هذا التقييد. ولو قتل القاتل، نعم، عبادة واحدة وتصير من الحقوق المالية من باب التغليب، والحقوق المالية يؤخذ من أصل المال لا من الإرث، هذا هو السر، لا من الثلث. ولو قتل القاتل قبل التكفير في العمد أو مات قبل التكفير أخرجت الكفارات 3 من أصل ماله إن كان للقاتل مال، لأن هذه الكفارات 3 أو لأن 3 حق مالي فيخرج من الأصل، الحقوق المالية تخرج من الأصل وإن لم يوصي به كالدين حكما وموضوعا. الكفارات 3 مثل الدين، هم من حيث الحكم هم أيضا من حيث الموضوع، لأنه أيضا دين، والدين أعم يكون دين إلهي أو دين بشري إنساني، كالدين حكما وموضوعا. وكذا كل من عليه كفارة مالية فمات قبل إخراج تلك الكفارة المالية، وغلبوا عليها الفقهاء، وغلبوا عليها على الكفارات 3 أو غلبوا عليها، نعم، أو غلبوا عليها هنا جانب المالية، وإن كان بعض هذه الكفارات 3 جانب بدني، لكن مع ذلك غلبوا عليها أنه من الكفارات المالية، كالحاج باعتبار الحاج أيضا فيه جانب مالي وفيه جانب بدني، ولكن غلبوا الجانب المالي على الجانب البدني فجعلوه من الحقوق المالية وليست البدنية، وإن كان بعضها بدنيا كالصوم، لأنها هذه الكفارات 3 في معنى عبادة واحدة، فيرجع فيها في هذه الكفارات 3 حكم المال كالحج. وإنما قيد المصنف بالعمد لأن كفارة الخطأ وشبه الخطأ مرتبة وليست كفارة جامع، والواجب قد يكون ماليا كالعيد والإطعام، وقد يكون بدنيا كالصيام، والحقوق البدنية كالصلاة والصوم لا تخرج من المال، من أصل المال، من أصل التركة، إلا مع الوصية بها بتلك الحقوق البدنية، ومع ذلك لا تخرج من أصل المال، إنما يعني ومع ذلك أي مع الوصية، حتى لو وصى فإنه لا يخرج من أصل المال، إنما يخرج من الثلث وبمقدار الثلث لا أكثر، ومع ذلك تخرج من الثلث كالصلاة، وحينئذ فالقاتل خطأ. إن كان قادرا على العتق أو عاجزا عنه وعن الصوم أخرجت الكفارة من ماله كالعامد بلا فرق، لأنه حقوق مالية. وإن كان فرضه الصوم لم تخرج، يعني فرضه الصوم ولم يصوم وقد قتل أو مات ولم يصوم، في هذه الحالة لم تخرج إلا، لم تخرج الكفارة البدنية إلا مع الوصية. فلذا قيد المصنف ذلك لافتقار غير العام، لاحتياج غير العام إلى التفصيل كما ذكره الشارع. الرابع في الجناية على الحيوان الصامت في مقابل الحيوان الناطق، من أتلف ما تقع عليه الزكاة، الحيوان الذي يقع عليه الزكاة لو أتلفه سواء كان هذا الحيوان المذكى مأكولا كالإبل يعني قابل للأكل لحمه يؤكل كالإبل والبقر والغنم، أم غير مأكول كالأسد والنمر والفهد ولكن قابلة للتذكير، هذه الحيوانات قابلة للتذكير ولكن لا تؤكل، من أتلف ما تقع عليه الزكاة بها، أتلف بها تارة أي بالتذكية وأخرى أتلف بغير التذكية، فلو أتلف بها أي بالتذكية تارة يكون بإذن المالك وأخرى بغير إذن المالك، فلو أتلف بغير إذن مالكه فعليه على هذا المتلف أرش ذلك الحيوان المتلوف، وهو الأرش تفاوت ما بين قيمة الحيوان حيا وقيمة الحيوان مذكا، لأن القيمة تختلف في ماذا كان حي وفي ماذا كان مذبوح مذكر.
سيدنا مثلا
لا يؤكل لحمه؟
لا
ولا يذكر؟
يذكر. احنا قلنا تفاوت بين قيمة
اللي يستفاد من جلده
لا يعني
لا يستفاد
حتى الاستفاد، لكنه ما له قيمة مثل الاسد افرض واحد حاطه مستعد
لا اتفاقا في حديقة الحيوانات له له
لحم الاسد
فعليه أرشه، وهو التفاوت ما بين قيمته حيا ومذكا مع تحقق النقصان، لو كان هناك نقصان بين الحي وبين المذكى لا قيمته، لا يجب على المتلف القيمة، لأن التذكية لا تعد إتلافا محضا لبقاء المالية، غالبا غالبا عند الناس تبقى المالية ولو فرض
تحقق النقصان.
نعم لو تحقق النقصان مع تحقق النقصان يؤخذ ما بين التفاوت، وأما إذا لم يتحقق النقصان إذا كان قيمة الذبح مثلا مثل قيمة الحي في هذه الحالة ليس عليه شيء لأن القيمة واحدة، بل ربما يكون قيمة الذبح يعني قيمة المذبوح أكثر من قيمة الحي أيضا ليس عليه شيء، لأن الكلام فيما إذا نقص الحي قيمته عن المذكى،
وهو التفاوت ما بين قيمته حيا ومذكر مع تحقق النقصان.
يعني إذا كان هناك نقصان، إذا كان هناك نقصان لو تحقق النقصان فيأخذ ما بين التفاوت.
الذي لا يكلفني فقط قطعة ما أي نقصان
في القيمة، نقصان في القيمة يا مولاي يا سيدنا رسول الله، نقصان في القيمة لا قيمته، لأن التذكية لا تعد إتلافا، ما هكذا أتمنى بكم، لأن التذكية لا تعد إتلافا محضا لبقاء المالية غالبا، ولو فرض عدم القيمة أصلا كذبحه في برية مثلا ذبحه لكن في برية بحيث لا ينتفع من ذلك اللحم مثلا المذكى كذبحه في برية لا يرغب أحد في شرائه، في هذه الحالة يلزمه القيمة لأنه يعد إتلافا محضا بخلاف التذكية التي يستفاد لا يعد إتلافا محضا.
هذا مثل مثال سيدنا يقول لك ما له قيمة كل شيء ما له قيمة ذبحه ما له قيمة فيرجع بقيمته حوليه.
أحسن. ولو فرض عدم القيمة أصلا كذبحه في برية لا يرغب أحد في شرائه لزمه القيمة لأنه حينئذ مقدار الناقص، يعني القيمة هو مقدار الناقص مسألته وليس للمالك مطالبته بالقيمة، عندما يقول الشرع بالأرش لا معنى للمالك أن يطالب بالقيمة كملان يعني جميع القيمة، ويجب على المتلف دفع الحيوان المذبوح بنحو التذكية إلى المالك ودفعه إليه إلى المالك على الأقرب لإصالة، إنما نقول لا يجب لا يجوز أو لا يجب على المالك مطالبة القيمة أو لا يصح مطالبة القيمة أو ليس للمالك مطالبة القيمة لإصالة براءة ذمة الجاني مما زاد على الأرش، نشوف على أنه الأرش مما قال به الشارع في الزائد عن الأرش نشوف أنه هل عليه شيء أو لا، نجري إطالة البراءة. فلا يجب على المتلف إلا الآرث ما به التفاوت بين الحي وبين المذكى فيما إذا تحقق النقصان في القيمة، ولأنه باق وإنما يرجع المذبوح إلى المالك. هذه ولأنه دليل للقسم الثاني من المسألة، للشق الثاني من المسألة. وإنما قلنا ويجب دفعه إليه على الأقرب لأنه باق على ملك مالكه، فلا ينتقل عن ملك المالك إلا بالتراضي من الجانبين، يكون كالبيع والشراء مثلا. وخالف في ذلك في هذا الحكم الذي قد ذكر الشيخان الشيخ المفيد والشيخ الطوسي عليهم الرحمة وجماعة من الفقهاء، فخير المالك بين إلزامه بالقيمة أنه المالك مخير عندما يذبحه المتلف، المالك مخير بين أن يلزم المتلف بالقيمة يوم الإتلاف وتسليم المذبوح إلى ذلك المتلف إليه، وبين مخير بين هذا الشق وبين شق آخر، وبين مطالبة المتلف بالآرش، يعني المالك يطالب المتلف بالآرش نظرا إلى كونه مفوتا، باعتبار هذا المتلف قد فوت أكثر منافع ومعظم منافع هذا الحيوان، فصار بحكم التالف لا موضوعا، فصار كالتالف حكما لا موضوعا. واضح؟ وضعف هذا القول ظاهر بين، أي وضعف ما ذهب إليه الشيخان ظاهر، لأنه ليس تلفا كليا حقيقة كما ذكر، وكونه كالتلف تشبيه ماهر، وهذا لا يقتضي الحكم بالتغريم أجمع. ولو أتلفه مسألة، ولو أتلفه لا بالتزكية، تارة يتلف بالتزكية وأخرى يتلف بطعنة بضربة مثلا، بحيث يكون محرم الآكل، يكون من الميتة، فإذا كان من الميتة تجب القيمة بلا شك. ولو أتلفه لا بها فعليه، فعلى المتلف قيمة ذلك الحيوان المتلوف من يوم تلفه إن لم يكن غاصبا، وإلا إذا كان غاصبا من حين المطالبة، ربما حين المطالبة تكون القيمة أكثر، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال كما مر وكما سيأتي، لأنه إنما يؤخذ من يوم التلف، لأن يوم تفويت ماليته الموجب للضمان هو يوم التلف، فيؤخذ يوم التلف ويوضع منها ما له قيمة من الميتة. أما ما له قيمة من الميتة كالشعار كالصوف مثلا والجلد، فإنه ينقص من أصل القيمة، يوضع بمعنى أنه ينقص من أصل القيمة، يستخرج من أصل القيمة ويدفع، الجلد والشعر والصوف مثلا يدفع إلى المالك وينقص من أصل القيمة. مثلا أفرض قيمة ألف تومان، قيمة الخروف ألف تومان، وقد ذبحه لا على نحو الشرائط المطلوبة، فأصبح الخروف ميتا فقد حرم أكله، فيجب عليه أن يدفع ألف تومان إلى المالك، ولكن جلد الخروف يسوى 300 تومان. في هذه الحالة يدفع الجلد إلى المالك ويستخرج من الألف 300 فيدفع 700 تومان. لا يذكى، مسألة خلافية. ويوضع منها ما له قيمة من الميتة كالشعر والصوف والوبر والريش، إنما مثلا لأن الحيوانات مختلفة، تارة لها شعر أخرى لها صوف لها وبر مثل الإبل، لها الريش مثل الطيور مثلا. وفي الحقيقة ما وجب هنا غير الأرش، لكن يعني ما وجب هنا القيمة وليس الأرش، لكن لما كان المضمون أكثر القيمة اعتبرها باعتبار المضمون أكثر، لأنه ما يضمنه أكثر، لأنه ما يضمنه يعني يضمن للحم دون الريش، فبما أن ما يضمنه للحم قال بالقيمة، لكن مع إخراج الريش مثلا قيمة الريش أو قيمة الصوف وما شابه ذلك، لكن لما كان المضمون أكثر القيمة اعتبر القيمة. ولو كان المتلف غاصبا غصب وأتلف فقيل هو كذلك أيضا يؤخذ منه يضمن القيمة يوم الإتلاف، وقيل يلزمه أعلى القيم من حين الغاصب إلى حين الإتلاف، لو صعدت قيمة الحيوان مثلا فيدفع أعلى القيم، وهو هذا القول أقوى. وقد تقدم وجه ذلك على أنه يؤخذ بأشد الأحوال الغاصب لغصبه، فمن سما أهمله المصنف لأنه يؤخذ بأشد الأحوال وقد تقدم بيانه، ومن هنا أهمله المصنف. ولو تعيب بفعله تارة يقتل وأخرى يضرب الحيوان بحيث يتعيب الحيوان، ولو تعيب بفعله من دون أن يتلف، كأن قطع بعض أعضائه مثلا أو جرحه أو كسر شيئا من عظامه، فلمالك الآش ما به التفاوت بين المعيب والصحيح إن كانت حياته مستقرة، وإلا إذا مات من خلال تلك الكسرة أو الجرح فالقيمة على ما فصل. الآن فصلنا أنه كيف يأخذ القيمة، كذلك يأخذ القيمة، وكذا لو أتلف بعد ذلك بالجناية أو أتلف بعد ذلك بالجناية، وكذا لو تلف أو تلف بعد ذلك بالجناية، مثلا أول ضرب ثم قتل أيضا يعطي القيمة، يعطي القيمة. وأما لو أتلف ما لا تقع عليه الزكاة، هذا تمام الكلام فيما يكون فيه الزكاة، مجال للزكاة. نرجع إلى التقادير الشرعية فنجد ففي كلب الصيد 40 درهما على الأشهر رواية وفتوى، يعني هو المشهور من حيث الفتوى كما هناك رواية مشهورة أو قد عمل بها المشهور 40 درهما. وقيل قيمته كغيره من الحيوان القيمي، لأنه كلب الصيد يقيم يباع ويشترى، فربما تكون القيمة أكثر من 40 درهم. وقيل قيمته كغيره من الحيوان، كغير كلب الصيد من الحيوان القيمي الذي له القيمة، إما لعدم ثبوت المقدار أنه لم يثبت هذا المقدار وهو 40 درهما، أو لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام حكم فيه بالقيمة، حكم في كلب الصيد بالقيمة. وبين التعليلين قول بعيد، بين التعليلين وهما عدم ثبوت المقدار ورواية السكوني، لأن التعليل الأول وهو قوله لعدم ثبوت المقدار يقتضي عدم الاستناد إلى دليل شرعي خاص، أما التعليل الثاني وهو قول رواية السكوني يقتضي الاستناد إلى دليل شرعي خاص، فإذا يلزم أن يكون بينهما بون، يعني واسع، فاصلة واسعة، وبين التعليلين بون بعيد. وخصه الشيخ بالسلوقي، قال أنه القيمة عدم لا ثبوت، عدم مستند ثبوت المقدار،
عدم ثبوت المقدار يقتضي عدم الاستناد إلى دليل شرعي خاص. ليش؟ إذا استند إلى حكم المؤمنين أنه حكم فيه القيمة، يعني عدم ثبوت المقدار مو ثابت حسب القيمة، حسب ما يقيم في السر.
لا يصح أن نقول ليس له المقدار، مع ذلك نتمسك برواية وهذا رواية نجعلها
مستند.
لا فيه القيمة، القيمة مقدار،
مقدار مثابت قيمة حسب العرف، حسب البلاد، حسب الأماكن.
على كل، وبين التعليلين بون بعيد. وخصه الشيخ بالسلوقي، قال إنما يؤخذ القيمة لو كانت كلبا سلوقيا، نظرا إلى وصفه في الرواية، لأنه ورد في الرواية هذا المعنى عن أبي بصير قال دية الكلب السلوقي 40 درهما، راجع الوسائل الجزء 19 صفحة 167. وهو معنى السلوقي، وهو نسبة إلى سلوق قرية باليمن، أكثر كلاب تلك القرية معلمة للصيد. طبعا هذا البحث يأتيكم مفصل إن شاء الله في كتاب المكاسب المحرمة، أنه يجوز البيع أو لا يجوز، يذكر معنى السلوقي عدة معاني، هذه واحدة من المعاني. والباقون حملوه على المعلم مطلقا، قالوا لو كان كلبا معلما للصيد مطلقا، وذلك للمشابهة بالسلوقي. وفي كلب الغنم كابش، وفي كلب الغنم يعني كلب الراعي وكلب الماشية الكبشون، وهو ما يطلق عليه اسمه، يطلق عليه أنه كلب الغنم، كبش خروف، لعدم تحديد سنه شرعا ولا لغة، يطلق عليه اسم الكبش لعدم تحديد ذلك سن، تحديد سن الكبش شرعا ولا لغة، وذلك لرواية أبي بصير عن أحدهما الإمام الباقر أو الصادق عليهم السلام. وقيل والقال الشيخان وابن إدريس وجماعة في قتله 20 درهما، وذلك لرواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام وهي ضعيفة ومرسلة. ابن فضال فتحي، وثانيا ضعيفة من حيث عن بعض أصحابه،
ولا ندري من هم الأصحاب. إذا تكون الرواية ضعيفة ومرسلة. والعجب الشارح يقول والعجب من ابن إدريس المانع من الخبر الواحد مطلقا، يقول لا يجوز أن يؤخذ بخبر الواحد، هذه من مختصات سيد مرتضى وابن إدريس، هذا من معروفات ومن منفردات سيد مرتضى وابن إدريس أنهما لا يعملان بالخبر الواحد. فالعجب من ابن إدريس المانع من الخبر الواحد مطلقا، كيف يذهب هنا إلى ذلك الخبر الضعيف؟ لكن يمكن أن نوجه عمل ابن إدريس عالم رباني فحل الفحول سمية عند الفقهاء، لأنه خالف بعد 200 سنة 200 عام خالف الشيخ الطوسي عليه الرحمة، والأغرب أنه قال أكثرهم المقلدة، يعني من زمن الشيخ إلى زمنه إلى زمنه بعد 200 سنة أكثرهم المقلدة وليس المقلدة وليس من المجتهدين، لذا سمي فحل الفحول. كيف يذهب هنا إلى ذلك؟ لكن لعله استند إلى ما توهمه من الإجماع، ربما يقول مسألة إجماعية لا إلى الرواية. وفي قول ثالث أن الواجب فيه القيمة كما مر، الواجب في كلب الغنم القيمة كما مر. وأما كلب الحائط، وفي كلب الحائط أو يسمى كلب البستان أو ما في معنى البستان كالدار مثلا 20 درهما على المشهور، ولم نقف على المشهور عند الفقهاء، ولكن لم نقف على مستند هذا المشهور، والقول بالقيمة أجود. وفي كلب الزرع قفيز من طعام، وهي في رواية أبي بصير المتقدمة، وخصه بعض الأصحاب أصحاب بالحنطة، وخصه بعض الأصحاب بالحنطة وهو حسن، ولا تقدير لما عداها، ولا تقدير لما عدا هذه الكلاب المذكورة، ولا ضمان على قاتلها أنه لو قتل هذه الكلاب لا يضمن. وشمل إطلاقه كلب الدار أيضا وهو أشهر القولين، كلب الدار يلحق بكلب الحائط لأنه في معنى الحائط. وشمل إطلاق المصنف كلب الدار أيضا وهو أشهر القولين فيه. وفي رواية أبي بصير عن أحدهما أن في كلب الأهل قفيز من تراب واختاره بعض الأصحاب. أما الخنزير طبعا لا للمسلمين للكفار، أما الخنزير تراب للبناء، يأخذ قفيز من تراب للبناء. أما الخنزير فيضمن للدمي مع الاستتار به لو كان مستترا بذلك الخنزير، لأنه لا يجب أن يعلن بالخنزير في بلاد المسلمين، فلو كان مستترا به والمسلم قتل ذلك الخنزير فإنه يجب عليه أن يعطي قيمة الخنزير، وإن لم يجز له ذلك ولكن يجب عليه أن يعطي، يعني لم يجز له أكل الخنزير ولكن يجب أن يعطي قيمة. أما الخنزير فيضمنه للدمي للكافر الدمي دون الكافر الحربي مع الاستتار به، لو كان الكافر الذمي مستترا بهذا الخنزير فيضمن بقيمته عند مستحليه، لو كان الكافر يستحل الخنزير يقول لحم الخنزير حلال إن أتلفه، وبأرشه يعني يجب الأرش كذلك إن أعاب ذلك الخنزير، وكذا لو أتلف المسلم عليه أي على الذمي المستتر وإنما ترك التصريح بالذمي لظهوره، المصنف قال وكذا لو أتلف المسلم عليه خمرا عليه يعني على الذمي، لم يصرح لأن المسألة ظاهرة واضحة، وترك المصنف التصريح باسم الذمي لظهور الذمي في المسألة، ولعل التصريح كان أظهرا، التصريح لو كان أفضل أظهر. وكذا لو أتلف المسلم عليه أي على الكافر الذمي خمرا أو أتلف آلة له مثلا مع استتاره بذلك، كان مستترا بالشطرنج أو آلات الموسيقى لكن مع ذلك أتلفه، فلو أظهر شيئا منهما فلا ضمان على المتلف مسلما كان أم كافرا فيهما، لأنه لا يجوز له الإظهار. ويضمن الغاطب قيمة الكلب السوقية، قيمة الكلب السوقية يعني قيمة السوقية يضمن، ويضمن الغاطب قيمة الكلب السوقية لأنه مؤاخذ، الغاصب يؤاخذ بأشق الأحوال، فإذن عليه قيمة الكلب. وجانب المالية معتبر في حق الغاصب مطلقا بخلاف الجاني، فإنه يرجع إلى التقدير الشرعي إن كان، وإلا فيرجع إلى القيمة، هذا الفرق بين الغاصب وبين الجاني، فإنه لا يضمن إلا المقدر الشرعي، وإنما يضمن الغاصب القيمة ما لم تنقص عن المقدر الشرعي، وإلا إذا كان ينقص عن المقدر فيؤخذ بأكثر الأمرين فيضمن المقدر وبالجملة فيضمن الغاصب، وبالجملة تفصيلا نقول يضمن الغاصب أكثر الأمرين دائما من القيمة والمقدر الشرعي في تمام الموارد، لأن الفلسفة أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال وأشد الأحوال، ويضمن صاحب الماشية جنايتها، جناية الماشية ليلا لا نهارا، يجوز الانتباه، مسألة لطيفة، صاحب الماشية لا تفصيلا، باء دائما بالجملة للتفصيل في الجملة للإجمال، ويضمن صاحب الماشية، الماشية بمعنى البهيمة، لو مثلا أتلفت البهيمة زرعا أفرض أو ما شابه ذلك، هل يضمن صاحب البهيمة أو لا يضمن؟ يقال لو أتلفت في النهار فإنه لا يضمن، لماذا؟ لأنه يجب على صاحب الزرع أن يحفظ في النهار زرعه، فلذا لا يضمن صاحب الماشية. ولو أتلفت الماشية في الليل فيجب الضمان، لماذا؟ لأنه يجب على صاحب الماشية أن يحفظ الماشية في الليل من الأذى ومن الإفراط والإتلاف وما شابه ذلك. ويضمن صاحب الماشية جناية الماشية لو جنت ليلا لا نهارا، هذا على المشهور بين الفقهاء، والمستند رواية التكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول على صاحب الزرع حفظ الزرع في النهار، لكن كان يضمن ما أفسدته ليلا، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا. ومنهم وهم جلة المتأخرين، أكثر المتأخرين كابن إدريس ابن سعيد والعلامة، من اعتبر التفريط في الضمان، قال لو كان مع تفريط المالك مالك الماشية وصاحب الماشية لم يحفظ الماشية عند ذلك يضمن، وإلا إذا مع الحفظ وليلا أو نهارا فإنه لا يضمن. بعض الفقهاء أراد أن يجمع بين القولين، بين التفريط وبين النهار، قالوا باعتبار النهار لا يصدق عليه التفريط، أما الليل فيصدق عليه التفريط، لذا جمعا بين الروايات أو بين الأقوال. ومنهم وهم جملة المتأخرين من اعتبر التفريط في الضمان مطلقا سواء كان ليلا ونهارا، إما استضعافا للرواية لأنه رواية التكوني وهو عامي المذهب فالرواية ضعيفة، أو حملا لها على ذلك، أو الرواية تحمل على التفريط وعدم التفريط، أو حملا للرواية على ذلك أي التفريط وعدم التفريط. قال المصنف والحق أن العمل ليس على هذه الرواية، بل العمل على إجماع الأصحاب، ولما كان الغالب حفظ الدابة ليلا وحفظ الزارع نهارا أخرج الحكم عليه، إذن مسألة إجماعية ولكن مثلة بالنهار وبالليل باعتبار الغالب هكذا، باعتبار مسألة غالبا تكون هكذا، وحفظ الزارع نهارا أخرج الحكم عليه، وليس في حكم المتأخرين رد لقول القدماء، ليس بينهما تعارض بين القدماء وبين المتأخرين، فلا ينبغي أن يكون الاختلاف هنا إلا اختلاف لفظي وليس اختلاف جوهري، إلا في مجرد العبارة عن الضابط والقاعدة، أنه القاعدة مع التفريط أو القاعدة في الليل وفي النهار، وكلاهما على حق، من يقول مع التفريط وعدم التفريط، ومن يقول مع الليل وعدم الليل أي في النهار، على أنه في النهار لا يضمن صاحب الماشية ولكن في الليل يضمن، لأنه غالبا صاحب الزرع عليه أن يحفظ الزرع في النهار، وغالبا صاحب الحيوان عليه أن يحفظ الحيوان في الليل، فلا ينبغي أن يكون الاختلاف هنا جوهريا إلا اختلافا لفظيا، يعني في مجرد العبارة عن الضابط والقاعدة بيان القاعدة، أما المعنى فلا خلاف فيه انتهى. ولا يخفى ما في هذا القول أن هذا التوجيه غير صحيح، من أين أتينا بهذا التوجيه وكيف كان الأقوى اعتبار التفريط وعدم التفريط لا اعتبار الليل والنهار. وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أربعة أنفار، واحد منهم عقل ذلك البعير، عقله أي ربط ذلك البعير، ولكن البعير وقع في البئر فعلى الثلاثة الذين لم يربطوا البعير على الثلاثة أن يدفعوا قيمة البعير لهذا الذي قد ربط وقد احتفظ. لذا ورد في الرواية اعقل ثم توكل. لا بد من الضبط أولا من الرب بعد ذلك توكل على الله. في بعير بين أربعة أنفار عقله أحدهم توقع في بئر فانكسر ذلك البعير أو مات مثلا على الشركاء ضمان قصة هذا الواحد الذي حفظ لأنه حفظ وأولئك ضيعوا. روى ذلك أبو جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو مشكل رفع المشكل كيف يكون ذلك. لذا الأفضل أن نقول أنه قضية في واقع يرجع حكمها إلى الإمام عليه السلام وهو مشكل على إطلاقه فإن مجرد وقوعه عم من تفريطهم فيه. أنه مجرد وقع ليس معنى أنهم فرطوا في ذلك البعير. نعم يمكن أن يقال بالتفريط من قبل الثلاثة لو عقل وسلم البعير المعقول بيده وأولئك ضيعوا البعير ولم يحتفظوا بالبعير فوقع في بئر فانكسر ربما يقال عليهم ضمان حصة هذا الفرد. فإن مجرد وقوع البعير عم من تفريط هؤلاء الثلاثة في البعير بل من تفريط العاقل حتى يعني عم حتى تفريط العاقل. ومن ثم أوردها المصنف كغيره كغير المصنف بلفظ الرواية يعني لم يفتي في ذلك صريحا لأنه مسألة خلاف الأصول خلاف الأصول الأولية في الفقه لذا لم يفتي إنما قال بشكل الرواية وهذا المعنى مرة سابقا عدة روايات ذكرها على نحو الرواية لا على نحو الفتوى. ويمكن حال هذه الرواية على ما لو عقله وسلمه إليهم ففرطوا في حفظ البعير أو نحو ذلك من الوجوه. والأقوى ضمان المفرط من هؤلاء الثلاثة لو فرط إنه يضمن يعني يدور الأمر حول التفريط وعدم التفريط كما ذكرنا. والأقوى ضمان المفرط منهم دون غير المفرط. والرواية خلاصة القول الرواية حكاية في واقعة يعني قضية في واقعة محتملة للتأويل فالأفضل أن نرجع القضية إلى الإمام فهو أعلم بالحال. وليكن هذا آخر اللمعة الدمشقية ولم نذكر سوى المهم من الأحكام الشرعية وهو المشهور بين الأصحاب. الشارح يقول طبعا هذا بحسب الغالب المشهور وإلا فقد عرفته أنه ذكر المصنف أقوالا نادرة غير مشهورة وفروعا غير مشهورة في الفقه. والباعث عليه لماذا كتب اللمعة الدمشقية يقول والباعث عليه سبب الكتابة على ذلك المذكور المدلول عليه بالفعل أو على تصنيف الكتاب وإن كان اسمه مؤنثا مثلا الكتاب اسمه مؤنث اقتضاء أي طلب بعض الطلاب. والباعث عليه اقتضاء بعض الطلاب وقد تقدم بيانه أنه من طلب منه وهو شمس الدين محمد الآوي كما أفاده الشارع في بداية الكتاب. نفعه الله وإيانا نفع ذلك البعض نفع الله إياه نفعه الله وإيانا بهذا الكتاب وجميع المؤمنين ونفع بشرحه وبمباحثته ودراساته ودرسه كما نفع بأصله بحق الحق وأهل الحق. والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد النبي وعترته المعصومين بداية الكتاب آل محمد ونهاية الكتاب آل محمد بداية الكون بداية الكون آل محمد ونهاية الكون آل محمد بكم فتح الله وبكم كما ختم الكتاب بآل محمد وعترته المعصومين الذين أذهب الله عنهم الريح وطهرهم تطهيرا. هذا آخر كلام المصنف قدس الله روحه ونحن نحمد الله تعالى على توفيقه وتسهيله لتأليف هذا التعليق ونسأله من فضله وكرمه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم كما يجعل دراساتنا إن شاء الله خالصا لوجهه الكريم موجبا لثوابه الجسيم إن شاء الله وأن يغفر لنا ولكم وما قصرنا فيه من اجتهاد وعدم بيان وضحك ومزاح وما تعب ذلك ووقع فيه من خلل في إيراد في بيان أنه هو الغفور الرحيم التواب الكريم، وفرغ من تسويجه مؤلفه الفقير إلى مؤلفه الفقير إلى عفو الله ورحمته زين الدين ابن علي بن أحمد الشامي العاملي، عامله الله تعالى بفضله ونعمه وعفى عن سيئاته وزلاته بجوده وكرمه على ضيق المجال وتراكم الاهوال الموجبه لتشويش البال. خاتمه ليله السبت وهي 21 من شهر جماد الاولى سنه 57 و900 من الهجره النبويه حامدا مصليا، كما تم الباحث في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين حامدا مصليا: اللهم صل على محمد وآل محمد، واختم لنا بالخير، واختم لكل المسلمين بالخير، وفقنا الله وإياكم لكل خير، ورزقنا السعادة الدنيوية والأخروية إن شاء الله. وآخر دعوانا بعد العذر والتعذير وبعد أن أطلب السماح منكم من قلة بيان أو ما شابه ذلك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.